ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا التاسع في مسألة التثبيت. هذه المسألة التي لا ينجو أحد من مصائب الدنيا ولا مصائب الدين ولا من مصائب الآخرة إلا من منحها من رب العالمين عز وجل الصمد، فالتثبيت كله من الصمد عز وجل. واسمه تعالى الصمد أصله الجمع والقوة، فلا تثبت على الضراء كما لا تثبت على السراء إلا أن يثبتك الله الصمد عز وجل التثبيت. وانتهى بنا الموضوع إلى بيان حكمة الابتلاء على نحو من الإيجاز كما يلي: أولا، لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق كلهم لماذا؟ للابتلاء، وخصوصا لابتلاء المكلفين المخيرين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعبادة الاختيار عبادة عنها فأنت مخدوع عن عقلك والعياذ بالله. لا بد من هذه المعارك الشرسة منذ أن كلفت وإلى أن تلقى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كاذب، أنواع كثيرة غير محدودة، معارك في النفس، معارك في المال، معارك في الأهل، معارك في الولد، معارك في كل شيء حتى تلقى الله عز وجل. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من هذه المعارك، لا بد من الابتلاءات. لماذا؟ لكي يستخرج الله عز وجل منك أنواعا كثيرة من العبوديات التي هي من حقه عز وجل، ولكل نوع يستخرج الله منك أيضا حقه في أن ترتفع بمستوى عباداتك لله عز وجل. كما قلنا في التوسع الأفقي ثم التوسع الرأسي، كثرة العبادات، تنوع العبادات من صبر وشكر وصفح وعفو واستغفار وتوبة وإيثار وجهاد وموالاة ومعاداة إلى آخره، تنوع العبادات وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله الذي تبذل فيه نفسك رخيصة في سبيل الله عز وجل، وبذلك تحاول أن تشهد أن لا إله إلا الله شهادة عملية ببذل روحك ومهجتك في سبيل الله عز وجل. لا بد من الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لاستخراج أنواع العبوديات منك. وبعد الأنواع وتعدد الأنواع نأتي إلى كل نوع. الصبر مثلا هو نوع من العبادات، ولكن الصبر درجات ودرجات ودرجات. فأي درجة أنت فزت بها عند الله؟ إذا فزت بالأجر والنعيم عند الله أكبر. فيستخرج الله منك أنواع العبادات ثم ترتفع بكل نوع درجات، وهم درجات عند الله. فكل نوع من العبوديات التي هي من حق الله عز وجل لها درجات ودرجات. فالابتلاء هدفه استخراج العبوديات على تنوعها ثم على ارتفاع وارتقاء مراتبها. ولماذا؟ لماذا كل هذا التعب؟ ولماذا هذه المعارك التي نصبت لك أيها الإنسان؟ لما كل هذه المعارك؟ أيستفيد الله من عبادتك؟ إن عبادتك لا تزيد في ملك الله شيئا ولا تنقص في ملك الله شيئا ولا تزيد أسماء الله وصفاته كمالا. فالله له الكمال كله حتى تأتي أنت الكمال لله، أو حتى تضيف كمالا لله. الله له الكمال كله. وإذا فما هي الحكمة إذن؟ هل لمجرد استخراج العبوديات لله عز وجل؟ إن الهدف
أبعد من ذلك أيضا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كلمة العبادة معناها واسع جدا كما قلنا أنواع وأنواع، ولكل نوع درجات ودرجات. والعبودية تناسب أسماء الله ومنها التوبة، فالتوبة عبادة والتائبون يعبدون الرحمن، وكل تائب فهو حبيب الرحمن عز وجل. انظر إلى فرح الرحمن بتوبة العبد، هذا هو سر هذا الابتلاء. يبقى ليس فقط استخراج العبوديات، لا لا لا، ولكن اسمع اسمع إلى هذا السر الخطير جدا، أن الله من صفاته أنه يفرح فرح لا يتصور، يفرح فرحا غير محدود ولا يمكن أن يتصور من أي مخلوق ولا من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتصور مدى فرح الله عز وجل. وأشد ما يفرح الله به عند توبة التائب كما بينا فيما مضى. يعني إيه عند توبة التائب؟ إن لم تدفع النار أو الدرجات الدنيا، وإن تبت فالجنة والنعيم وحضانة رب العالمين عز وجل، والارتفاع في درجات النعيم والملذات والمسرات. فالتائب بيأخذ أكثر من عطاء الرحمن عز وجل، وهذا هو السر. يبقى السر في ماذا؟ أي نعم في العبادة، نعم، لكن من ضمن العبادة أن تعبد التائب. والتائب يفرح فرحا لا يتصور. ما هو تصور الفرح؟ أن تضيع أموالك ثم تجدها، نعم تفرح من غير شك سلبي. أن تظن أن أولادك قد قتلوا ثم تجدهم أحياء، نعم فرح كبير. لكن إن ظلمت حياتك أنت قد فقدت، وفقدت بالموت البطيء وأنت في البداية، وفوجئت بأنك قد وجدتها هنيئة، فهذا يسبب أعظم الفرح. الله أفرح من هذا بتوبة عبده. يعني إيه أفرح بتوبة عبده؟ يعني الله يفرح فرحا شديدا. لماذا؟ لأنه حيرش عليك حيثيلك، لأنه ذو الجلال والإكرام، هو ده سر الابتلاء. يبقى ما ابتلاك الله إذا يستخرج منك العبوديات على كثرتها وعلى درجتها. ولماذا؟ لكي يكرمك وينعم عليك. إذا الاختصار اسمع واحفظ، الاختصار ما هو؟ سر الخلق والأمر، الله خلقك ليبتليك ليرحمك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا هو سر الخلق والأمر، ابتلاء عشان تطلع منك العبوديات على أنواع، وكل نوع على مراتب ودرجات. ثم ربنا مش هيستفيد شيء، وإنما عشان يكرمك. انظر إلى سورة الرحمن، انظر إلى سورة الرحمن، كل من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إكرام لازم يكون في حد يكرم، لازم هو ذو الإكرام، لابد أن يخلق من يكرمه، لأنه ذو الإكرام. طب ذو الإكرام ده فين؟ كل من عليها فان، كل ما هيكرم مين؟ كل من عليها فان، إذا هيكرم مين؟ فانظر إلى آخر سورة الرحمن بعد أن وصف الجنان أعظم وصف، وسبحان الله العظيم، قال تبارك. والتبارك يعم التسبيح والحمد، ويعم كل العظمة لله وكل الخير لله، وكل خير من عند الله. التبارك يعم كل الخير، تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. أهو ده بقى من أسرار برضه للإكرام في سورة الرحمن مرتين، كل من عليها فان ما يكرم مين؟ يبقى لابد من البعض عشان يكرم الناس ثاني. هذا هو سر الابتلاء وسر هذه المعارك التي تعيشها مع الفقر ومع العيلة ومع الكبر ومع المرض ومع تسليط الظالمين ومع تسليط المجرمين ومع أنواع وأنواع وأنواع من الابتلاءات النفسية والبدنية في كل شيء. والحمد لله رب العالمين. وإذا فملخص ما فات هو أن الله خلقنا ليبتلينا، ليستخرج منا عبادات متنوعة لأسمائه وصفاته. وإذا فلا بد من دار الابتلاء، بغير الابتلاء لا تستخرج هذه العبوديات. الله لن يستفيد شيئا من عبادتك له، ولكنه يفرح، ولا بد أن يخلق ما به يفرح. أنت لو بتفرح من شيء هتخطط له، ولا قبل ما نفرح فيك ولا نفرح بالأولاد، ولله المثل الأعلى. الله يفرح أعظم الفرح، بل الفرح لا يتصور لما يرش عليك، لما انت تدي نفسك الفرصه عشان تاخذ من اكرام الله. اتريد ان تحرم الله من الفرح؟ انه يفرح بتوبه التائب. واذا خلقنا ليبتلينا حتى نثبت، حتى نستغفر ونتوب الى الله، فيفرح الله عز وجل بهذه التوبه، هو ذو الجلال والاكرام، فيمتعنا سبحانه وتعالى بما اعده في دار النعيم المقيم. هذا هو سر الخلق والامر، مساله عجيبه. ومن هنا اي مبتلى عليه بقسم من عليه بالله قسما برب العرش غير حانث، المبتلى لو فهم هذا المعنى لشكر الله على الابتلاء قبل ان يصبر. الله لا يبتليك الا ليرحمك، ولكن لا اكثر الناس لا يعلمون. الناس يخرون على ايات ربهم صما وعميانا، هذه الكارثه الاكبر في المسلمين اليوم. فانا لله وانا اليه راجعون، هذا هو سر الخلق والامر. هذه الحكمه الاولى من الابتلاء. طبعا غير تتفرع منها التفرعات، شوف بقى كل اسم اسماء الله يحتاج الى اثار ومقتضيات واحكام خلق في الخلق والامر، في القدر الكوني وفي التشريع وفي الجزاء بعد ذلك مالك يوم الدين. واللي كان بيقول لك نريد ان نخلق في الجنه بغير المرور على التعب اللي احنا فيه ده، بغير المرور على دار البلاء والابتلاء، ده معناه كان عايز يحذف من فاتحه الكتاب مالك يوم الدين. هذا في يوم الدين ازاي؟ اذا كنت انت خلقت في الجنه على طول، يبقى خلاص الفاتحه من غير مالك يوم الدين، يوم المملكه العظمى التي تستبين فيه اسماء الله وصفات الله، بل على اعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم محامد جديده لله لم يكن قد علمها من قبل صلى الله عليه وسلم، لتناسب يوم المملكه العظمى. هذا هو سر الابتلاء على تنوعه. ده مختصر للدروس التي سبقت، ثم وجدنا أن نختم هذه الموضوعات بهذه الآيات من سورة أحد والتي سيطول شرحها بإذن الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران عن غزوة أحد بداية من الآية 21 بعد 100 وإلى الآية 79 بعد 100 أيضا حوالي 60 آية تتحدث عن غزوة أحد وعن حكمة الله كما رأينا في ابتلاء أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم وأحب خلق الله إلى الله ابتلاء زعيم المستكبرين وزعيم التائبين زعيم العابدين زعيم الصابرين الذي قدم أكثر أنواع من العبوديات لله والذي قدم أعلى الأنواع للعبوديات لله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم رأينا أنه في غزوة أحد ابتلي ابتلاءات ضخمة من كل صوب وحدب ومعه زعماء الملائكة جبريل وميكائيل كما جاء في صحيح مسلم جبريل وميكائيل جبريل له 600 جناح بجناح واحد يستطيع أن يدمره كثير إنه شديد القوى والذي قال عنه شديد القوى هو القوي سبحانه وتعالى هو العزيز الجبار المتكبر المقتدر يقول عن جبريل إنه شديد القوى هو ذي قوة عند ذي العرش مكين ومع ذلك يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هذا عليه السلام وميكائيل يقفان بجوار النبي والنبي يقع في الحفرة فتكحش ركبته صلى الله عليه وسلم ويضرب بالحجر فتكسر رباعيته بين النبي وبين الأسنان الأمامية ويصاب بهذه الإصابات ويحمر وجهه بكثرة الدماء وبغزارة الدماء من حلقتي المغفر التي دخلتها في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم كل هذه الابتلاءات وقد هشمت الغيظة فوق رأسه المغفر الذي فيه شر الضربات وبجواره جبريل وميكائيل فما حكمة الله في هذا ولما وجود جبريل وميكائيل إن حكمة الله كان بأن فتبت المؤمن أن يستخرج الله أعظم العبودية من خلقه أجمعين من محمد صلى الله عليه وسلم وما سر وجود جبريل وميكائيل وأي واحد منهم يستطيع أن يدمر ما ومن على الأرض لو أذن الله في ذلك هم يقفان مع النبي يقاتلان معه صلى الله عليه وسلم هو فريدا يضرب الكفار بالحجارة لا يمتلك إلا الحجارة بعد أن أيضا أعطى سيفه أبا دشارة رضي الله عنه الذي كان يختال عند الحرب الاختيال يكرهه الله إلا في مواطن الحرب والقتال يحب الله التبخر والاختيال بالنفس حتى تقوى وحتى تشجع نفسك وحتى تقاتل في سبيل الله عز وجل هكذا فعل أبو دجانة رضي الله عنه أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ليس معه إلا الحجارة يضرب بها الكافرين ومعه جبريل وميكائيل ما سر ذلك لقد قلناه ولكن أكثر الناس لم ينتبه لهذا المعنى ما سر وجود زعامة الملائكة مع زعامة البشر صلى الله عليه وسلم إن جبريل وميكائيل إذا كانت الملائكة قالت لله أتجعل فيها من يفسد ويعي من يشرك ويكفر ويشتم الله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الإجابة إني أعلم ما لا تعلمون لقد نظرتم إلى النصف المنكم من البشر إلى النصف المفسد إلى النصف المجرم ولم تنظروا إلى مثل هذا المحمد صلى الله عليه وسلم نظرتم إلى المجرمين نظرتم إلى المشركين ولم تنظروا إلى الموحدين بل إلى قادة الموحدين بل إلى سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم ويقدم أعظم عبودية الله عز وجل في ثبات كامل وفي اطمئنان كامل وفي رضا كامل عن الله وفي شكر كامل لله الواحد القهار يقوى كأن الله وهو عز وجل من المعلوم من سننه أنه يباهي ملائكته بالعباد من بني آدم دائما يباهي ملائكته في أحاديث كثيرة يباهي ملائكته بالعباد من بني آدم وأولى هذه المباهاة أن تكون بمحمد صلى الله عليه وسلم أول العابدين وأعظم العابدين الذي وفى كمال العبودية فسبق كل خلق الله ومن بعد ذلك إبراهيم عليه السلام فجبريل وميكائيل نظر إلى أن الله سيشتم كيف يا رب تكلب خلقا يشتمونك ويفسدون في الأرض ويفسكون الدماء لو أعظم سفك الأرض في المعاملة مع الله سفك الدماء في المعاملة مع الناس أعظم الشر والآثام في المعاملة مع الله الشرك والكفر في المعاملة مع الناس ليس فقط الظلم بل هو سفك الدماء والعياذ بالله نظروا إلى هذا الصنف من الناس ولم ينظروا إلى العبادة التي سيستخرجها الله والتي من اثار اسمائه وصفاته واعلى هذه العبادات فله عن وارتقاء من اعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم فكانه تعالى يقول انظروا يا جبريل انظروا يا ميكائيل يا من انتم من زعماء الملائكه يا من انتم مقربون لدي انظروا الى حكمتي في خلق ادم فقد رايتم الرسل اتباعا وما جرى عليهم من قدري وما فعلوه من التثبت والتثبيت ابتغاء مرضاتي وما قدموه في سبيلي وما قدموه من عبوديات عظيمه انظروا الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم اعظم عبوديه لله الواحد القهار هذا من حكمه ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمه وجود جبريل وميكائيل وبرغم ذلك يبتلى النبي ويشرح ويبتلى ابتلاءات عظيمه فانا لله وانا اليه راجعون والحمد لله والمنه لله انظر الى سوره البلد الموضوع طويل لا نكاد ندخل في آية سوره آل عمران موضوع الابتلاء هو سر الخلق والامر بس الابتلاء بالسراء قبل الضراء والابتلاء بالسراء اشد كما قرر ان شاء الله في تفصيل آيات سوره آل عمران في سوره البلد لا اقسم بهذا البلد بمكه بلد الحرام وانت يا محمد يا خاتم رسل الله يا اول العابدين لله في القبر وفي تقديم العبوديات لأسماء الله وصفات الله قل وأنت حل بهذا البلد الذي أقسم الله به ووالد وما ولد الله لم يلد ولم يولد وخلق الله من يلد ويولد ليكون الكمال كمالين كمال للإلهية وكمال للعبدية فكمال الإله أنه لم يلد ولم يولد أما كمال العبد أن يلد وأن يولد لا أقسم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يقدم العبودية لله. الوالد هنا هو إبراهيم عليه السلام، وإن كان أشمل كل الأباء لكنه على وجه التخصيص هو إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام ماذا قدم؟ لقد ابتلاه الله البلاء المبين بذبح ولده الذي رزقه على الكبر، كما تعلمون من تفصيلات القصة إن هذا لهو البلاء المبين. قدم فيه إبراهيم عليه السلام من أعظم العبودية لله. كذلك عندما ألقي في النار قدم فيه إبراهيم عليه السلام أعظم العبودية لله. لكن في قوله تعالى ووالد أبي إبراهيم وموالد إسماعيل، يعني خليله عليه السلام يبتلى بهذا الابتلاء ولد حزنك، يبقى انت مش هتبتلى. اذا كان خليل الله من احب خوف الله الى الله عليه السلام ابراهيم عليه السلام يبتلى ووالد وابنه اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه السلام يبتلى هذا الابتلاء. نعم استخراج العبوديات لله، لماذا؟ لكي يرحمهم الله بهذه العبوديات ولكي يمتعهم باعلى انواع النعيم في درجات النعيم المقيم. ووالد وما ولد وما ولد محمد ايضا عليه الصلاه والسلام هو من ولد اسماعيل ومن ولد ابراهيم. في هذا البلد الحرام يبتلى ابراهيم اعظم الابتلاءات البلاء المبين في نفس القران، البلاء المبين ان يؤمر بذبح ولده الذي رزقه على الكبر ولم يره منذ فتره طويله، ثم جاء لا ليعتنس به ولا ليتمتع به وانما ليزرعه، ان هذا لهو البلاء المبين كما تعلمون القصه. ثم تستمر الابتلاءات الى ان ياتي اعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم هو من ولد ابراهيم محمد عليه الصلاه والسلام ليبتلى بماذا؟ في هذا البلد الحرام 13 سنة 13 سنة الرسول ذاق فيها الأمرين صلى الله عليه وسلم وصبر صبرا عظيما وقدم عبوديات لله عظيمة ووالد وما ولد، هذا أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تجد أباه إسماعيل، ثم تجد أباه إبراهيم ابتلوا الابتلاء في ماذا؟ في هذا البلد الحرام. ووالد هنا ولد يذكرنا بالابتلاء. الحج جهاد لا شوكة فيه، الحج جهاد لا شوكة فيه، وأصل الحج عرفة وزيارة بيت الله الحرام إلى آخر، حج جهاد لا شوكة فيه. فهذا البلد مظلوم بالجهاد من ولد وما ولد، من إبراهيم، من إسماعيل، من محمد صلى الله عليه أجمعين وسلم. انظر لقد خلقنا الإنسان في كذا، لماذا؟ هذا أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين إسماعيل وإبراهيم انظر إلى هذه الابتلاءات، وبعدين الكبد والتعب ده كله أنت تروح أنت فين؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى آخر السورة. ثم نبدأ الآيات من سورة آل عمران من 21 بعد المئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك، غدا يعني طلع الصبح، الغدوة يعني الباك مبكر بعد الفجر، أحسن ساعة من ساعات اليوم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ نباءة الرحم المكان الذي يعوم فيه جنين وفي بطن أمه، يستمتع كأنها مكتبة إسفنجية من كل جانب يتكئ عليها بكل ذرة من ذرات جسده، اسمها مباعة الرحم. يبقى إذا تبوئ يعني تختار أحسن الأماكن، أحسن أعظم قائد عسكري في البشر صلى الله عليه وسلم رزق كل كمالات العبودية. إذا كان إبراهيم الذي وفى فمن باب أولى محمد وفى صلى الله عليه وسلم، هو القائد العسكري العظيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سمع كل شيء وعارف كل شيء، مفيش حاجة هتغيب عنه عشان ما تبدأوش بقى في الشر وغني السوء من البداية. انظر بعد اللي حصل في غزوة أحد، انظر إلى هذه الآيات، سبحان من أنزل هذا الكلام. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، طائفتان بنو سلمة وبنو حارثة كانوا على اليمنة واليسرى من قوة المسلمين. إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 1000 من المقاتلين والمشركون 3000، يعني 3 أضعاف، وفي بدر كانت الأضعاف أكثر. انظر إلى هذه الحكمة التي لم ينتبه إليها إلا القليل. المشركون على كثرة طعامهم وكثرة شرابهم وكثرة تمتعهم وكثرة فتنتهم بأبدانهم وكثرة شوكتهم وكثرة عددهم جاءوا خائفين مذعورين، أما محمد وأصحابه فثابتون مثبتون لأنهم على الحق المبين. 1000 لمقابل 3000. وفي الطريق رجع عبد الله ابن ربيعة بن سلول عليه لعائم الله المتتابع إلى يوم الدين ومعه 300 من المنافقين، رجع وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ براي الشباب الذين تمنوا اللقاء العدو والحرب ولبس لامته وقال ما كان معناه ما كان لنبي ان يلبس لامة الحرب حتى يقاتل في سبيل الله او حتى يلقى عدو الله. شو ممكن والنبي يلبس لباس الحرب عن يدعي العتان؟ لابد ان يقاتل في سبيل الله ولابد ان تكتمل الغزوه. فاذا هم الطائفتان منكم ان تفشل بنو سلمة وبنو حارثة كانوا حيرجعوا مع عبد الله ابن ربيعة بن سلول. هذا الغم بالنفس فقط كما قلت ورقه تعالى ولقد همت به رافع عزيز وتتقونها ثم تقول وهم بها لولا، فمجرد حديث نفسي ياتي للثانيه او اقل من ثانيه لحظات وهم بها لولا، فهنا يقول تبارك وتعالى اذ همت يعني لولا ستر الله ولولا رحمه الله كان حصل. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا، ما هو الفشل؟ الفشل يعني تعمل مشروع وما يتمش، بدا فشل. الفشل الكلوي بل كده موجوده لكن ما عادش تشتغل. الفشل في البدن هو الاعياء، الفشل في الحرب هو التولي والإدبار والجبن، الفشل في الرأي هو العجز مش عاطي ولا كلمة، الكلام هو في عالم ثالث. فالفشل في كل مقام بحسبه. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هاتان الطائفتان منا وأنا من هاتين الطائفتين، ولكن لا حزن لي ولن أتمنى أن لم تنزل هذه الآية لأن الله قال بعدها والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، طالما أن الله هو نصرهما هو مثبتهما هو معينهما هو هو الذي يتولاهما في كل الشؤون، إذا لا خوف ولا حزن. بعد ذلك تستنون الآيات تقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. احفظ كلمة أذلة دي، أنت صرت بدر أمتى وأنتم أذلة؟ أذلة لمن؟ لمن؟ لله، لله. ما هم أذلة ليه على طول؟ لا، المذلة دي بتتغير وبترتقي مع الابتلاءات. كل ما تلاقي نفسك ضعيف والابتلاءات من كل صوب وحدب ومعكش فيها سلاح ولا معك وده بتضرب وغش، كلما ذللت نفسك لمن؟ لله. وكلما تضرعت لله فالمسألة كانت شدة. لحن حالة طول الزال لسه بغزو الدس أول معركة حدثت فيها سبحان بين شهابلة المشركين والكافرين وبين القلة المؤمنة مع السلاح القليل المتواضع ومع السلاح الكثير. إذا الذلة لله والانكسار لله، ابن يعقوب الذلة ويعقوب الانكسار لله نصر مؤثر من الله، هذه من سنن الله. إذا ولا بد من هزيمة أحد. ليه؟ لأنهم في بدر انهزموا انتصروا فكانوا أذلة لله، فشنقت نفوسهم بعض الشيء وابتدوا يقولوا احنا خلاص التلازم بين النصر والايمان مهما عملنا من سلوكها نحن منطقي. فذاك تأكد مش همه لا اله الا الله، فلا بد ان ينكسر لله. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلن تغنى عنكم شيء، لابد من الذله والانكسار لله، فيكون نصر الله لك بحسب ذلتك وانكسارك لله. بل من سنن الله، واحفظ لي اخر كلمه هذا الكلام، من سنن الله عز وجل، احفظ من سنن الله ان اذا اراد ان ينصرك وان يرحمك وان يؤويك وان يفرج عنك سبب لك من الاسباب ما به تذل لله وتنكسر لله، ثم يكون نصر الله لك وفرجه لك بحسب ذلك وانكسارك لله. هذه من سنن الله عز وجل. ولقد نصر اسرائيل لغزوه بدرين، ولسه ما قالش حاجه غزوه احد، احنا لسه في البدايه 80 ايات ولسه في الايه الثالثه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، لا اله الا الله. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقوى الله هي السبب في كل الفلاح والنجاح، طاعه الله وطاعه رسوله. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، استقوا المؤمنين الى ان نصل الى قوله تبارك وتعالى وما جعله الله الا بشرى لكم. فلما دخلت الايات 60 ايه عاده شكون مفيش وقت، يقول تبارك وتعالى وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. اذا النصر مش عشان انت فلان وفلان، لا لا لا، النصر من عند الله عز وجل، بشرى عشان تكمل اللي جاي، مش يعني فرض علي الايام ودول كما سنرى. ومن اعظم حكمه الله ان اي رسول يجري المره ويجري المره، بس العاقبه تكون لمن؟ للرسل. هذه سنه الله، لا بد من الهزال. الا ان الله من على محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اجمعين، من عليهم بان عفا عنهم فلم يبتلهم بالهزيمه الشديده الا في غزوه احد كما سنرى. ولا بد من الهزيمه، وان لم تكن الهزيمه لشنقت نفوسهم وما طلت ولا ركنوا الى ذلك. واذا لم يصلنا الاسلام وما كنا لمسلم لولا ان تبارك الله عباد الله بهزيمه احد كما سنرى في تسلسل الايات العظيمات. وسبحان من انزل هذا الكلام وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر؟ لا بالعدد ولا بالسلاح ولا باي شيء الا من عند الله، هذا قدر الله، لكن بشرع الله. واعذروا ما استطعتم من قوى، وخطط ذلك الذي خطط اعظم المشروعات لذروه تمام العباده للجهاد. اسمع كل شيء، عايز تجاهد تجاهد من تضرب مين؟ لابد من تلقي العلم من رسول الله اولا صلى الله عليه وسلم. وما النصر الا من عند الله العزيز الغالب الحكيم الذي يضع نصره في المكان الذي يريده عز وجل وفي الوقت الذي يحدده عز وجل. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ولماذا يا رب؟ النصر قال ليقطع طرف من الذين كفروا. يعني يقطع طرف من الذين كفروا؟ يعني يضيع شويه من، يقتل شويه من، او يكبدهم، يخزيهم، يذلهم، فينقلبوا خائبين. ليس لك من الامر شيء. انظر في الآية 28 ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا الله على هذه الآية وما تضمنت وما احتلت من معاني. وسبحان من أنزل هذا الكلام. عباد الله يتوبوا إلى ربكم واستغفروا واستغفروا الله العظيم لكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد تمي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ بالدماء لدرجة أنه بعد أن أشيع أنه قتل وبعد أن صاح إبليس أن محمدا قد قتل كما سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله، وبعد أن اهتز الجميع بهذه الإشاعة، لقد رأى بعض أصحاب عينان تزهران وكأنهما زهرتان تحت مغفر في وجه كله الدماء خضب بالدماء، فعلم من عينيه كالزهرتين أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوت له رسول الله واستبشر الجميع وعادوا إليه كما سنرى في التفصيلات إن شاء الله التي تقصها الآيات. فلما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كسرت رباعيته ولما قال كما جاء في صحيح البخاري، قال كيف يفلح قوم شكوا نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم. وروايات اخرى كثيره، كيف يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم، كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الخير. فانزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الامر شيء، يفلح او لا يفلح الامر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. ان تبتلى يا محمد او لا تبتلى، ان الامر بيدي انا وحدي، وليس الامر بيدك ولا بيد جبريل ولا بيد ميكائيل، وانما الامر كله بيد الله الواحد القهار، ليس لك من الامر شيء. ثم تاتي الروايه الثانيه وهي ايضا في صحيح البخاري، ولعل الايه انزلت مره ثم انزل التنبيه عليها مره اخرى في هذه المناسبه، والرسول صلى الله عليه وسلم في صلاه الغداء. الله تبارك وتعالى وتعالى ليس لك من الأمر شيء. يفلح أو لا يفلح الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. أن تبتلى يا محمد أو لا تبتلى، إن الأمر بيدي أنا وحدي، وليس الأمر بيدك ولا بيد جبريل ولا بيد ميكائيل، وإنما الأمر كل الأمر بيد الله الواحد القهار، ليس لك من الأمر شيء. ثم تأتي الرواية الثانية وهي أيضا في صحيح البخاري، ولعل الآية أنزلت مرة ثم أنزل التنبيه عليها مرة أخرى في هذه المناسبة، والرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية ماذا يقول؟ يدعو على ثلاثة، سهيل بن عمرو صفوان بن أمية وثلاثة الكفر، يدعو عليهم باللعنة وبالانتقام، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وبالفعل أسلم هؤلاء الثلاثة بفتح مكة. فهل لمحمد من الأمر شيء؟ إن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. يدعو على ثلاثة من جابرة المشركين، إن الذي قدر الله له أن ينتصر المشركون على يديه هو أبو جهل وعكرمة رضي الله عنهما، بعد أن كان في صف المشركين، من الذي قدر ذلك؟ إنه الله عز وجل. أقول أنت مالك؟ تبلغ الأول هنا بس، الأمر كله بيدي أنا وحدي، ليس لك من الأمر شيء، أو تبع عليهم، وبالفعل تابع على هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الثانية اللي فيها أربعة دعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا في صلاة الغداء، التي كانت واقعة أخرى بعد غدا أحد كما ذكر ابن حجر ذلك في فتح الباري بالتفصيل. وإذا ليس لك من الأمر شيء، بعد ما قال له لا أقطع طرفا من الذين كفروا يضيع شوى منه أو يكبتهم يزلهم من تحت أيديه، ليس لك من الأمر شيء، التالت قال له أو يتوب عليهم، وبالفعل تابع الثلاثة اللي كان بيدعو عليهم بعد الصلاة، كما تاب الحق عز وجل على العبد وحشي والذي لم يدعو عليه النبي فقط بل أهدر دمه، أهدر دمه، أهدر النبي دم العبد وحشي، وأذن الله أن يسلم العبد وحشي، فالأمر كله لله الواحد القهار. فما بالكم الآن بالذين يزعمون أنهم من أتباع محمد ومع ذلك يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين وبرأ الله الحسين ورضي الله عن الحسين الذين يعبدون الأصنام والأوثان تحت اسم الجدود من أسماء الوثنوق تحت اسم الأولياء والمشايخ وما هي إلا الأوثان بتعريف محمد الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولماذا يا رب الأمر كله بيديك وحدك لا شريك لك؟ ولماذا لم تجعل من الأمر شيئا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يقول في الآية التي تليها ولله ما في السماوات وما في الأرض، الملك لله، فمن كمال الملك لله الذي هو الملك ملك الملوك، من كمال الملك لله ومن تمام كمال الملك لله أن التصرف كل التصرف بيد من؟ بيد الملك، بيد ملك الملوك. فكمال الملك لله وكمال ملكية الله أن يكون الملك كله لله، لذا قال بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. تعتيدها على فلان ما تدعيش على فلان، دي مسألة الصنانة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، يعني قدم المغفرة وقدم الرحمة. فإذا كان قد ابتلى العباد فلقد قال إلا من رحم ربك، ولذلك قال لهم ولقد قال هنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بس ما تخافش بقى ولا تيأس من روح الله. لماذا؟ لأن الله قال هنا والله غفور رحيم. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان من أنزل هذا الكلام. ثم تأتي بعد ذلك الآيات تقرا في نهي المسلمين عن الربا، المعركة متماثلة، معركة مع العدو بالسيف والسلاح والسنان والرماح، ومعركة مع الشيطان ومع النفس الدخيلة الشحيحة، معركة شرسة مع الإنسان وينصب الأموال. فبعد أن ذكر مقدمة غزوة أحد قبل أن يسترسل في الآيات عز وجل ذكر موضوع الربا، لأنه معركة شرسة تسير جنبا إلى جنب مع معركة العدو والشياطين، المعركة مع نفسك وأنت تخرج الأموال في سبيل الله. إن الله قد أمات الرجال فوكل أبناءهم وأبقاك لأبنائك، لم يفعل ذلك إكراما لك وإنما هو ابتلاء لك. إن الإمام علي رضي الله عنه يقول من رزق المال أو من أوتي سعة من المال فلم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. يا من لك الأبناء تمتعهم بشتى أنواع المتاع في الدنيا والأيتام بجوارك يرفدون من المدارس لأنه ما معهم من أموال يدفعون بها المصاريف ويذهبون عراه بمناظر مؤذية جدا، ومع ذلك أنت في مرحلة طمش ولا همك ولا أنت كأنك شايف حاجة ومعرض ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنها فتنة لك. فانتبهوا أيها الناس إلى معركة المال، ولقد قدمنا فيها دروسا عديدة في دروس مجاهدة الشيطان وشرحنا الأمر، وتصور بعض الناس أن ذلك تطويلا لما تعرضنا لمسألة مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان فيما يتعلق بالناس. هاتم الآيات من سورة آل عمران بعد أن ذكر مقدمة غزوة أحد، إذ به عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وسارعوا بالجهاد في ميدان الحرب والقتال وبإنفاق الأموال، معركتان تسير أحدهما بجوار الأخرى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء رغم أن المال معه بسيط والمال معه قليل، ولكنه يرى الأيتام قد انفردوا بيتمهم دون آبائهم، وجمع الله الرحمن من فوق عرشه جمع عليهم اليتم والفقر والمال بالعطش على الايتام، وهو الايتام كثيرون جدا. تجد الاكثر يتفرج علينا حتى داخل المساجد، بعضهم خايف وبعضهم مكسل وبعضهم لا يثق في نفسه وبعضهم بيستكبر ان يحذو حذونا. فانا لله وانا اليه راجعون. لما قمنا بهذا المشروع جاء اكثر الناس ليأخذوا منا هذه المحصله اللي في المساجد. اقول حسبي الله ونعم الوكيل. لم يقوموا بهذا عن لماذا؟ يجب ان يخافوا من الله قبل ان يخافوا من العباد. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الذي يدخلون في السماء والضراء. والكاظمين الغلظ والعافين عن الناس. الكاظمين الغلظ والكاظم الغلظ اي وجه من غير دي درجه قليله شوي. لا ده المفروض بقى ايه؟ تعفو بقى، مش بس تكظم، تصبر الصبر الجميل. ايه الصبر الجميل؟ مش يبقى ساكت وتصبر لما تيجي فرصه قطعه. ده الصبر ده اطلع حصر اهو انما انت بتجري. لا، الصبر الجميل ان تصبر ومع ذلك تعامله معاملة حسنة من قلبك. هذا معنى قوله تعالى والعافين عن الناس. والذين إذا فعلوا فاحشة، اسمع فعلوا فاحشة أو إيه؟ أو ظلموا أنفسهم، طيب يحصل إيه؟ ذكروا الله، يعني ذكروا الله يعني من يسأل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. لا الأوراق بعض الجماعة الملتحين يطيل لحاء وليحة السنة أو هي وجبة، يعني كان المفروض هو يكون أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اللي هو ماسك وراء عمال يقرأ شب 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 لا إله إلا الله. هو من يسأل يرتشي لا حول ولا قوة إلا بالله، معه من الأمان وشاف الأيتام يقول لك كويس اللي فان خلص الموضوع الحمد لله بعد عني، بل هو محرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا سبحان الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، مش هيقولوا سبحان الله ولا هيقولوا الحمد لله ولا هيقولوا، ولكن فاستغفروا. يبقى ذكر الله يعني إيه؟ يعني ذكر الله يعني يقول إيه؟ أنا عيب، عيب ما يصحش إن أنا أغلط في جناب الله رب العالمين. ما كانش يصح أبدا إن أنا أسأل والله هو الرزاق ذو قوة المتين. ما كانش يصح أبدا أسيب اليتيم يستحضر وابني لابس أحسن ملابس وبدل الغيار 10 وبدل الحافي. ما كانش يصح. هذا معنى ذكر الله، يعني ذكر الذات الأقدس، ذكر أسماء الله. لابد أن تذكر أن الله هو العدل، إن قامت العدل، اصبح أن العزة لله وليست الأسلحة وليست العدل، ذكر الله. وإذا كان النتيجة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم عند ربهم مغفرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآيات تترى وتترى أيها الإخوة الأعزاء، والحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة وفي الأسابيع المقبلة لخطورة آيات سورة آل عمران. قسم بالله العلي العظيم إن كل المسلمين أحوج ما يكونون إلى شرح هذه الآيات من سورة آل عمران. لماذا؟ لأنه عند الشدة الضراء فقر حرائق بذل القوى الموت تخطيط الظلمة في أي كلام الابتلاءات بيحصل ايه للمسلم؟ للاسف يسيء الظن بالله، للاسف يقول لك ربي ليه عملت كده؟ يعترض على قدر الله وهو لا يدري ان الله يرحمه بهذه الابتلاءات، مش عارف. ولذلك انا اركز واركز هذا وده عشان لما تجيلك الشده اول شيء الحمد لله اشكر الله على هذه الشده لانه ما ابتلاك بها الا ليرحمك كما بينا. ايها الاخوه الاعزاء توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء، واعلموا انه ما من مصيبه الا بالذنوب، ولم تحدث المصائب الا بقدر الله، ولم تحدث المصائب الا بحكمه الله وباراده رحمه الله لك، على الاقل انه يكفر من سيئاتك وذنوبك. واذا فتوجهوا اليه بقلوب متضرعه بقلوب موقنه من سماع رب العالمين الان لما ندعوه به ومن قدرته على الاجابه وان ذلك عليه يسير، ادعوه خوفا وقمعا، ان رحمه الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نبيكم قال ألغوا بيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحليم منزل التوراة والإنجيل والفرقان فارق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء قبلك شيء. أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اقض عنا الدين أغننا من الفقر. عافيتك هي أوسع لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الفسوق والشقاق ومن السمعة والرياء. نعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجنون والجثام ومن سيء الأسقام. نعوذ بك من التردي. نعوذ بك من الحرق ومن الغرق ومن الهدم. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك أن نموت رديئين. نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. نسألك القصد في الفقر والغنى. نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينسى وقوة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء. نسألك الرضا بعد القضاء. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسألك الشوق إلى لقائك. نسألك النظر إلى وجهك الكريم. نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر بنا واهدنا وينسل الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك رهابين لك رهابين لك مطواعين إليك مخبتين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا تقبل توبتنا تقبل توبتنا. أجب دعوتنا واغسل حوبتنا. ثبت حجتنا. اغفر ذنوبنا واهد قلوبنا. فرش قلوبنا. ثبت ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. نعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من جهد البلاء وبلد الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. بيدك الأمر كله وحدك لا شريك لك. الأرض أرضك والسماء سماءك والحكم حكمك والقضاء قضاءك والأمر أمرك والبيت بيتك والعبد عبدك والنصر نصرك. بيدك الأمر من قبل ومن بعد يا عزيز يا جبار يا واحد يا قهار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا. شايف ان انا خلاص بقيت متصل باموال الدول العربيه كلها بقت عندنا. واي واحد حصل له اي حاجه جايلي كرش. انا عملنا مشروع الاعتماد. ده كده لازم نتحل. بس للاسف بضيع الوقت وانا ما عندي وقت الا للقراءه. ما عنديش وقت عندي ولا حتى اقابل واحد حتى اقول له ازيك. ما عنديش اي فرصه غير ان احنا نقرا عشان نعرف نخطب ونحكم الموضوعات دي ونشرح القران للناس على مستوى القران. ده هو كلام الله عز وجل. لما كل واحد حصل له حاجه قال لي انا قلت لا معلش بس ربنا ان شاء الله لن يثنينا ذلك عن متابعه مساعدة الفقراء والأيتام إن شاء الله خصوصا في هذا الباب خصوصا في الأيام دي. كان في أولاد كثيرة جدا ما خدوش الكتب. ليه؟ ما عمش فلوس أيتام وغير الأيتام في مساكين أكثر من الأيتام. ثم سبحان الله العظيم لو نظرنا إلى غير المسلمين من اليهود والنصارى تعرف أنت الباقي. شوف غير المسلمين يعمل إيه؟ يا وحشة المسلمين الذين هم على الدين الحق أتباع محمد انظر إليهم الآن. شوف أصحاب الملل الأخرى بيعملوا إيه؟ شو المسلمين يعملوا إيه؟ واحد انتبه والكل واقف يتفرج. فإنا لله وإنا إليه راجعون. معلش هذا لن يزعجنا أكثر من وجود الأوثان التي تعبد من دون الله. وثن الحسين والحسين وبره براه الله. وثن البدر والشعراني والدسوقي كل دي أوثان تعبد من دون الله. هذا الآن بيشتم من أمة محمد. إيه ده علم اليتيم الضرب يعني؟ إيه علم يدعي اليتيم يعني؟ مسألة بسيطة بالنسبة للشرك بالله اللي حاصل في الأمة. لكن إحنا مش علينا إصلاح الكون. كل واحد عليه يعمل اللي على قده اللي يقدر عليه. ما استطاع إلى ذلك سببت. كمان مش عارف تدفع الشيء للأيتام. انت متعرفش في شيء. التعب كله جاي فين؟ ايه علمنا اللي بتوزع بقالهم شهر تقريبا ليه نار وشتائم وضغط ورد انا بدك صح اكثر من 25 جنيه يعني ما سبتش حد اعرفه الا لو وبعدين انا نفسي ويجي لك الشهاده انه ما فعلا ونبعد نتحرك بعد ما تدخل سكينه كامبوك لا فعلا يا سيدي طبعا انا اقول له لا مناظر يعني اللجنه تعرضت لاحتراق شديد كمان فساعدوها ان شاء الله عشان ننتهي من الموضوع ده لان الملجا ده انتم شايفين وباب النجاره وقفت الحمد لله طب لسه قايم عمل تسليم يعني احنا مختلفين انا اعمل اشاني ولا بتاع مجاري كرات الميه طبعا كل علاج اعمل اشاني طب اجيب منين مش لازم الاموال برضه للمسجد تعرف كم متر اشاني مفروض بتاع 200 متر كرات ميه كام دور فمعلش انا عايزين تبرعات اللي معاهم الفلوس ادفع احنا معانا واحد بس من اللي معاهم المليون يا رب دول بيستغفر الله واحنا معانا جبنا مال كتير بس نروح منهم بيستغفر الله طب مش تعبنا قدنا كده كم الاموال فإن الله ولا رجع فعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وله في قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فإيه فاستغفروا قلنا ذكروا الله يعني بالقلب ولا باللسان ها بالقلب طبعا واحد سرق بعد مثل ايه لا اله الا الله قد الا بالله نعم هو ده الاسئله هو ده الذكر الذكر بالقلب اولا اللسان ده عامل مساعد بس الذكر ما فيهوش قلب ما فيهوش فايده مجرد ازعاج للاعضاء لما الذكر المعني والمراد والمطلوب هو ذكر القلب ده وذكر القلب تذكر ايه ذكر الله من الله كنت على اسماء الحسنى صدر كمان فكلهم بحسبه ادناع لما تعمل مصيبه ذكروا مين الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فهو تفتكر تقول لا 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 انا ايه اللي خلاني عملت كده ده رب العالمين شايفني ده من صفاته السميع ومن صفاته انه العليم ايه اللي كان عملت كده لا اله الا الله استغفر يا اخويا يا رب سويت لي وبعدين واحد ما كانش طالع الزكاه وقعد ثلاث سنين ما طلعش يقول لك انا تبت تبت يعني ايه؟ اقول له بقى صلي اقول لك لا صلي على مين؟ انا من دلوقتي يا ولد انت دلوقتي ما تبت؟ لا ده اللي ذكر الله عارف ان الزكاه دي يقتل بها كما فعل ابو بكر رضي الله عنه قاتلهم لما منعوه الزكاه فالمفروض ذكر الله لابد ان يعطي حق الله في المال اللي هو الزكاه يبقى ذكر الله معناه ايه؟ معناه يطلع المال اللي كان عليه بقى صلي ومع اخراج المال يقول ايه انا رب من نفسي عليك ولا رب انا مذنب اغفر لي لا انا مذنب ان ذكر الله فاستغفروا ذنوبين مش لما يعمل دبل سب 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 الاكل على ساعه حد بتنفعها انا كده حاسس الله عليك ربنا شويه انت ذكرت انت ذكرت لكنك ذكرت ذكر الله من الله الذات الاقدس الاسماء الحسنى صفات الكمال الافعال المشرفه والذكر يكون بين القلب هذا معنى ذكر الله نتيجه ايه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن هو لسه في البداية ربنا سبحانه وتعالى لسه بيديهم إيه إبر كده في بداية الدروس المستفادة بعد غزو أحد بعد الانكسار والهزيمة والقرح والجراح والألم والغم بعد الغم بعد الغم بعد الغم أنواع وأنواع من الغم ودرجات ومراتب من الغم واخد بعد كله بيديهم بقى ابره ابره دواء دواء مش هديهم دواء ودي لك الحل كنت غلطان فين الصحه فين وبعدين بيتكلم ازاي ربنا سبحانه وتعالى بكلام العليم الحكيم بكلام العليم الخبير اللي عارف كل حاجه حصلت جوه قلب كل صحابي وجوه قلب كل منافق من فوق عرشه يعلم ما دوت القلوب فانزل الايات بحسب اللي مر في القلوب بالفعل واللي ظن بالله ظن السوء ظن الجاهليه واخد بالك واللي قاعد يفكر ويخفي في نفسه ما يهديه للرسول فربنا نزلها ايه واحده واحده مرة مرة خطوة خطوة سنة سنة آية آية كلمة كلمة فلسه في البداية يقول لهم ايه مش انتوا بس اللي طلعتوا الضربة دي قد خلت من قبلكم سنن فسنة كلام فانظروا كيف كان ايه كان ايه مش سامع انا كيف كان ايه يبقى العاقبة في النهاية لمين للرسل اما الذين ظلموا لو ظلموا مرة واثنين عشان منافقين ما يفرحوش قوي عبد الله بن ابي سلمة ما يفرحش قوي وادفع فالبسيط عندي فانظروا كيف كان عاقبة الايه المكذبين وبعد ذلك يقول عن ذلك هذا بيان للناس مش المؤمنين لا للناس بل لكل الناس ان من سنن الله ان ينصر رسله في النهايه لكن الحرب سجال لا بد من الهزيمه مع النصر للرسل ولاتباعهم ليه لانه كالدواء الكريم الدواء مر بيشيل المرض دايما هتعرف امراض رهيبه جدا بتحصل مع النصر ولا بد من الدواء والعلاج ايه الدواء والعلاج الانتصار ده هنشوف الايات التي تقرا من سوره ال عمران فالابتلاء ده دواء والدواء مر لازم منه هذه سنه الله لابد لازم لا بد من الانكسار لا بد من الهزيمه والا ما كان رسول الاسلام كما سنرى من تتابع الان هذا بيان للناس خلي بالك وبعدين ايه وهدى وموعظه لمين للناس ولا مين المتقين تذكر به تذكر بالقران من يخاف وعي اللي بيخاف ومن حد يتذكر ولا بقول ايه وهدى وموعظه مين اللي هيفعل ظهر المتقي بس غير المتقين ولا تلاقي عامل لو كان ثابت حقا كان ربنا نصره واحد ده انا اصلا تعرف ايه كتاب كذا رجل ما ترى يبدأ كنا بدأ كم كذا الواحد تحت الناس أنا وش عارف طيب اللي حصل بتدي يقول لك كذا منافقون وكفار تحت أسماء إسلامية والعياذ بالله علمانيون يزعم أنه يقول لعلاج الله محمد رسول الله هو من ألد الخصام ويش الله على ما في قلبه هو ألد الخصام وألد المناوئين لدين الله المنافقون إذا ما أنت الشيخ نبي لأن عشر من تتابع الآيات وسبحان من أنزل هذا الكلام هذا بيان للناس بعد العام أن المتقين وهدى وموعظة للمتقين وبعد ذلك يقول عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لسه هيقول ده هيخش بقى الموضوع هيدخل بقى على الموضوع بقى والدماء بقى والتعب والغم هيخش بقى قبلها يقول لك ايه ولا تهنوا اللي هو يعني ايه خلي بالك ولا تحزنوا طب الحزن معروف على اللي فات يعني وأنتم الأعلى هنا ولا من الأعلى من الأعلى ولله العزة ولرسوله المؤمنين فأنتم الأعلى هنا لأن كنتم مؤمنين يعني إذا كنت مؤمن لابد أن تعلم أنك الأعز عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إذا الأمن عقبتهم إيه؟ النصر إذا أنتم الأعلون إذا لا تهنوا في الوهم يعني إيه؟ يعني لا تهنوا طب الفشل عرفناه إنك تبقى عايز تمشي المشروع ترجع عنه واخد بالك ده الفشل ما يتمش هدف المشروع اللي هتعمله تبقى عايز تتكلم هدرة تتكلم على الثاني فشل في الرأي والكلام تبقى داخل تحارب وتقول بس أنا هكلي في المعركة وشوفني هعمل إيه؟ وأول ما تشوف الخنادق والمطاوي وأسلحة الحروب المختلفة على ممر الأعصار والدهور العصور والدهور تبتدي تعمل إيه؟ أول ما تشوف الكلام ده هوب تفلسع وتجري واخد بالك؟ يعني الجوب ده اسمه الفشل يعني ما كملتش اللي قلت عليه ما كملتش الخطوة اللي مشيتها لما تبدأ أسلك وتتقدم إلى ما ترجعش ورا وإلا فهو الفشل الفشل فشل نفسه والفشل البدني زي ما هنشوف التفصيل بعد كده إن شاء الله يعني ما توقعناش الفشل ليه؟ لأن هيجي الفشل بعد كده وهو ده الهدف هيجي في الآن إن شاء الله على ما أرجو 250 من نفس السوق العمرة خلي بالك ولا تهنوا الوهن يعني كل من الضعف يعني طب ما قالش بقى ليه ما قالش ولا ضعفه هيجي بعد كده يقول فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفه يبقى الوهن غير الضعف ولا لا يبقى ايه الفرق بين الوهن والضعف ايه الوهن بقى خلي بالك المرأة الوهنانة مفلطحة المطرنعة كده مش عارفة تشتغل ركنت الى النعيم والتنعم فكسرت الكسلانة واخد بالك تنعما وركونا الى النعم في الدنيا ساعات تشتغل ولا تكسب ولا مواسنا وهنانة النعيم خرب بيتها أصابها بالوهن والعياذ بالله خلي بالك المرأة الوهنانة وبعدين يقول لك ايه توهن الطير او توهن الطائر يعني من كثرة اكله من الجيف بقى بطنه تنفق كان مش قادر يطير كل ما يجي يطير بطنه يقول اه هنا خليك تقليلك بعيد اقعد هنا قال كتير قوي فأصيب بالوهن معناها ايه فقد ايه فقد إرادة فهو ضعف مع كسل وتراخي ولا تهن اني وهن العظم مني يعني ايه وهن العظم مني يعني عظم ما بقاش شايله يجي يقول لك اسندني وعايز عصا خد ايدي العظم مش قادر يتحرك مش قادر يشيله ما العظم موجود لكن تعبان ما تتخبرك مش قادر يقوم بالايه بالمهمه بتاعته حملته امه وهنا على وهن ولا ضعف على يعني ضعف على ضعف ما برضه بس في فرق بين الوهن والضعف الوهن موجوده والحمل موجود ولكن كل ما الحمل بيكبر كل ما تغذى ايه اكتر ويسحب من امه اكتر واكتر ثم تقوم تصب الايه بالخار والضعف هذا الضعف البدني يؤدي الى ضعف ايه نفسي ودي مش مستميتة مستقتلة أو كده فالوهن أقرب إلى النفس الوهن النفسي بحيث لما يلاقي نفسه اتكسر في الحرب والمعركة ويلاقي نفسه شوكته قليلة والعدو بقى جامد وشوكته أكبر يقوم إيه يصب الوهن كده والعياذ بالله الوهن ده هينتج عنه إيه ضعف كبير جدا في البدن لأن وهن نفسي وبعدين الضعف يكون أولى بالبدن ده ينتج عنه الخضوع للعدو الكافر والعياذ بالله هينتج عنه الافتكارة وذلك هنشوف إيه كما وهن لما أصابه في سبيل الله وما ضعفه وما استكانه فنقول ولا تهنوا يعني بعد الضربه دي رحنا في الظل ده يا خراب بيت زي زيت وغير ادراك وخلاص ما فيش ما فيش حاجه فاتنا خلصت خلاص لا هو ده الوهم هو ده الوهم ده نفسيه مع بدنيه واخد بالك ولا تهنوا ولا تحزنوا تحزن على ايه؟ على اللي فات هو داخل على انه غالب ايه ده مع محمد يا جدع عليه الصلاه والسلام فليش ازاي؟ حاطط الراس في جيبه هنا ففوجئ ان ما انتصرش الغلب وانتصر كسره جامده قوي لا انتصر بعدين ان شاء الله فاذا بقى هيحزن ويحزن على ايه مش على هديه بس وما كانش منتظر يغلب ده ما غلبش ادي حزنه وبعدين ما غلبش ده اتغلب هو ما اتغلبش ده اتكسر واتبهدل مات 70 من الاصحاب 70 واحد من اصحاب الكرام مات في المعركه دي خلي بالك ومن فضل الله عليهم ان اخذهم اليه واتخذهم شهداء كما سنرى ان شاء الله فان كان قد اتهم بذلك فليرحمهم وليكرمهم كما هنشوف التفصيلات ان شاء الله فاذا ايه المفروض يحزنوا بقى ده غلب لا ده اتغلب ومش بس كده هو اتضرب وبعدين ايه تاخذ الغنائم ما خدش غنائم ولا خدش حاجه خالص والرسول الساعدي عليه الصلاه والسلام والاشاعه اللي طلعت ان الرسول قتل عليه الصلاه والسلام يبقى ده شك خلي بالك ولا تعذروا ليه؟ لان انت اعلى وبعدين جه في الاخر ابو سفيان كان لسه كافر وكان قائد المشركين طلع فين؟ فوق الجبل وعايز يقول لك ايه اعلو هبل يعني ايه اعلو هبل يعني؟ ما هو عنده هبل ده يعني وسطه وانا اصلا عنده وجه العدل وعارف ان هو بدا ولا حاجه ولا اي حاجه ان هو ايه شخص صالح بات عند الله مجلس الفرع هو هيوصل لسجن الفرع فكلام ده صحيح عند قسم الله ربهم لا حول ولا قوه الا بالله تعالى الله عما يقول الظالمون والسفهاء علوا كبيرا اعلى الخمر يعني اشتد تاثيرك ايه على الله اكبر ويعني اعلى الخمر من حقك النهارده انك تعلى اليوم يوم العلا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدوش عليهم الا تشيلهم ما تجيبهمش ماذا يقول رسول الله قال قولوا الله اعلى واشد قال ايه العزه لنا ولا عزه لكم قال اجيبوه لما تسال قال فماذا نجيب يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وهكذا وقد قال لكم عن حلب الحرب تجال ويوم بيوم بدر سيدنا عمر قال له قد الى ان تصبح فيه ان شاء الله فهنا طبعا ابو سفيان واقف على الجبل ايه اللي خلى سفيان واقف من ايات الله ايه اللي خلى سفيان خلص على المسلمين من ايات الله فين وصلنا مفتكر تاني على قدر الله احنا قالنا ايه قاعدين نرجع نستعصرهم تاني وبعدين زي ما حشوف ربنا صرف الامور ازاي لان ربنا صرف لها بقضائه وقضائه بيضرب المسلمين ضربه معينه الدواء على قد الدواء لان الدواء لو ارتجع يحصل ايه يقتل صاحبه فبيديهم الدواء على قد الداء بالضبط وسبحان الحكيم وسبحان الحكيم عز وجل سبحان الله العظيم وسبحان من انزل هذا الكلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله قرح يعني ايه هل كان الجراح او الجرح ابدا في فرق بين القرح وبين الجرح هنشوف ان شاء الله بتصير برضه الاسبوع المقبل باذن الله ان يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس لان لما ابو سفيان رضي الله عنه كان لسه كان ساعتها راح فين لهرقل فبيسأله قل له ماذا بينكم وبينهم من الحرب قال الحرب بيننا وبينهم سجال بيسأل عن النبي عليه السلام قل له الحرب أخبار الحرب قال له بيننا وبينهم سجال ندال عليهم مرة ويدال علينا مرة واخد بالك فهرقل قال له بس دي من علامات النبوة الرسول باستمرار يدال مرة ويدال عليه مرة وتكون العاقبة له فالعاقبة تكون إذا هذه من علامات نبوة محمد إذا بيحكي الكلام ده مين أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم فلما راح لهرقل قعد يسأل أسئلة بعد 9 مثلهم هرقل قال لي كذا وقلت له كذا طبعا لم يكذب فيها ولا بحرف واحد هنا يقول سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس برغم ان حيداولها من مين ومين من مؤمن وكافر ليه عشان يبتلي المؤمن ليه عشان يتخذ من العبوديات عشان ايه عشان يكرمه عشان يكسرك ويبهدلك عشان يكرمك عشان يعالجك ويداويك في الامراض اللي عندك وعشان يديلك خير في الدنيا وخير في الاخره زي ما حشوفك في صلاه الايات ان شاء الله ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من الجبن والبخل ومن قهر الدين وغلبة الرجال ومن غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك من الشر كله ونسألك من الخير كله يا حنان يا منان اللهم صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بسفهنا ولا تؤاخذنا بخطئنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا بل اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.